السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. بعد، الليلة مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذكر من الأذكار ودعاء من الأديان مهمة جدا. جاء رجل مكاتب، يعني عبد مملوك، واتفق مع سيده على أن يفتدي نفسه، يبقى في بينه وبين سيده اتفاق عقد أنه يعمل، سيده يسمح له بوقت يعمل فيه، يأتي بالمال يدفع له كأنه يشتري نفسه. أنا مثلا أكاتبك على مبلغ مثلا 100,000 دينار أو درهم أو مبلغ من المال. العبد مملوك، يعني سلعة من السلع في أيام العبيد والرقيق. العبد زي العربية، زي الدابة، يعني يباع ويشترى. فيكاتبه سيده على مبلغ من المال، العبد يبقى ليه مسموح له انه يشتغل، ويبقى ليه المال ده حر، يأتي يدفع لسيده كل شهر او كل عام مبلغ لحد ما يتم، زي التقسيط كده، الأجر الكتابة مثلا عربية 100,000 تدفع كل شهر مثلا 10,000. يبقى لما يخلص أجرة الكتابة او اتفاق الكتابة او المكاتبة ده على مدار الفترة الزمنية المتفق عليها، الأجل ده، يبقى خلاص أصبح حرا لوجه الله، أصبح حرا، بقى حر نفسه ولسيده الولاء، يعني مناصرة، ما يروحش يحارب ضد سيده، لا، يبقى فيه ولاء، يعني حليف كده لسيده. فسيدنا علي، جاءه رجل مكاتب، عبد بينه وبين سيده عقد مكاتبة على مبلغ من المال. لو المدة انتهت، فترة الأجل انتهت ولم يوفي المال، يرجع عبدا كما كان. ف المدة اقتربت من الأجل، قرب ينتهي، السنة مثلا قربت تنتهي، ولسه مش قادر، شغله مش جايب، الشغل بتاعه مش جايب انه يسدد الدين اللي عليه. فلو انتهت المدة هيرجع عبدا، وطبعا الحرية دي أثمن شيء. فقال لعلي وهو أمير المؤمنين، يعني أنا مكاتب أرهقتني الحاجة، الشغل بتاعي مش مكافي، الأقساط مش عارف أسدها، فأعني. فكأن سيدنا عليا كان ساعتها لا يملك، هو أمير المؤمنين لكن ليس معه مال، أو ليس هناك في بيت المال ما يكفي أو كذا، أو أرد لهذا العبد أن يرشده إلى ما هو خير، كما جاءت فاطمة إلى سيدنا النبي تشكو إليه مشقة العمل، فتريد خادما، سيدة فاطمة زوجة سيدنا علي. فأرشد النبي فاطمة إلى وعليا إلى دعاء التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم، وهو خير لكم من خادم. فسيدنا علي أوصى هذا الرجل، قال إيه؟ ألا أعلمك كلمات أو دعوات إذا قلتهن لو كان عليك دين مثل جبل كذا، جبل كبير يعني ضخم زي الجبل المقطم مثلا، ديون عليك، ديون متلتلة، سد الله عنك أو أدى الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. الحديث ده من الأعاجيب. ليه؟ لأنه طلب الكفاية، اللهم، يعني يا رب استجب، أتوجه إليك يا رب مستعينا أن تستجيب دعائي. إيه بقى؟ اللهم اكفيني. الكفاية الإبعاد والصرف عن ما دون ذلك، يعني إنسان مكتفي بالمرتب بتاعه، فمش بيفكر في أي حرام أو في أي آخر مورد رزق آخر غير المرتب ده. يقول لك الناس مثلا شغالة وظيفة واثنين وثلاثة، ليه؟ عشان الوظيفة الأساسية مش مكفياه، فلو مكفياه ومحتاج في الشهر مصاريف في الشهر من غير بقى الترف والبغدادة والرخاء والدلع والفسح والكلام ده، محتاج بس في الشهر 10,000 جنيه، فالشغلانة جايبة له 5، مكفياه ولا مش مكفياه، فعشان يكتفي محتاج شغلانة كمان ب5، يبقى ده يدوب كفيته. طب مرتب مكفيه مش هيفكر يشتغل تاني، يقول لك أدلع بقى وأريح في البيت وأقعد أفسح العيال وأعيش حياتي بقى ووفر صحتي ووقتي. فهو الدعاء اللهم اكفني، اجعل لي كفاية بحلالك عن حرامك. بحلالك دي يعني كل ما أحللت يا رب، والحلال بس مش الأكل والشرب والملاء والفلوس بس، بكل حلال، كل ما يحتاج إليه الإنسان من أطعمة ومعاملات وعلاقات ومشاعر وممتلكات وأموال، أن تكتفي بها لا تحتاج إلى غيرها. يبقى اللهم اكفني، اجعلني مكتفيا بحلالك، أي بما أحللت لي. الحلال هنا ممتلك، سواء بقى فلوس شغل أو تجارة أو ثروة أو ميراث أو عطاء وهبة، أو أي نفقات حلال الزوجة سواء الزوج أو الزوجة، ألا يحتاج الإنسان إلى أن ينظر إلى الحرام عنده اكتفاء بزوجته أو عندها اكتفاء بزوجها، ألا يحتاج إلى علاقات غير الحلال بتاعته، ما يحتاجش للرشاوة، ما يحتاجش المحسوبيات في الحرام، ما يحتاجش للتنازل عن شيء من الدين عشان خاطر يعمل علاقات مع ناس آخرين يديرهم خدمات في الحرام عشان يبقوا هم معاه كارت وقت ما يحتاج يتصل بحد يتصل، لا حلال، كل حلال أحله الله له يكون كافيا له أن لا ينظر إلى غير ذلك. يبقى بفلوس، مرتب، بسكن، هو عايش شقته متواضعة، مش مشكلة، مش محتاج لحاجة غيرها خلاص، غيره عنده قناعة وشبع اكتفاء ذاتي بما عنده من الحلال، وما غير الحلال مما يطمع فيه فعنده انصرف عنه. يبقى اللهم اكفني أن يصرفني بالحلال عن الحرام، أبعدني بالحلال بما قدرت لي من حلال، والحلال هنا ما أصبح ملكا لك، ما أصبح في حوزتك، لأنه لو ما كانش في حوزتك يبقى أكيد في حوزة إيه؟ غيرك، ملك غيرك، وملك غيرك مش ملكك، سواء بقى فلوس، سواء ممتلكات، سواء زوج نساء، سواء عيال، سواء مصالح، سواء ممكن واحد مش مكتفي بوظيفته ومركزه وعايز يترقى، أو عايز وظيفة أعلى، أو عايز منصب أرقى، أو عايز مكانة وحظوة عند الناس أشرف، فمش قادر عليها، فمش مرتاح ومش مكتفي باللي هو فيه، مش عاجبه الوظيفة بتاعته وعايز وظيفة أحسن، مش عاجبه مركزه ورتبته وعايز رتبة أعلى، بس الرتبة الأعلى عشان يوصل لها أو المنصب الأعلى عشان يوصل له محتاج سكك حرام، محتاج رشاوة، محتاج شهادة زور، محتاج محسوبيات، محتاج أن هو يتخطى اللي قدامه، محتاج علاقات واتصالات ووسائط بالحرام، فهو مش راضي باللي هو فيه، مش راضي، مش مكتفي، مش شبعان، مش مرتاح، مش مقتنع. فالدعاء ده اللهم اكفني، اجعلني مكتفيا، راضيا، قانوعا بحلالك عن حرام بما قدرت لي. وفي الآية الكريمة في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه اختبره وامتحنه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه في الدنيا بسؤدد، بمنصب، بمال، بجاه، بعلم، ونعمه في متع الدنيا بقى بشهرة، بمجد، باحترام الناس، بإقبال الناس عليه، ونعمه، فيقول ربي أكرمن، ده ربنا بيحبني، لو مش بيحبني ما كانش عمل ده، ونجح الفيلم ونجح المسلسل ونجح مش عارف ايه، لا. وأما إذا ما ابتلاه اختبره أيضا، اختبر مضاده، فقدر ضيق وقلل، ضيق فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، ربنا بيحبنيش، بيحب فلان ما بيح، لا القضية مش كده، إنما القضية إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم، يعني أعلمكم أو أعبدكم لله، أكرمكم أعبدكم لله، من يخاف الله ويتقي الحرام. فاللهم اكفني بحلالك. لما يكون عبد مملوك أو إنسان مديون، عليه ديون وعليه مسؤوليات وعليه مصاريف وعليه مستحقات ومطلوب دخله في الشهر 5، ده لو كانوا لقيهم كمان ومصاريفه 20، فقاعد عمال يستلف من ده ويستلف، واللي هيستلفه مره مش هيستلفه الثانيه، واللي هيصبر عليه شهر مش هيصبر عليه الثاني، واللي اجل مش عارف ايه، فمتدربك، فممكن افتقاره واحتياجه الى الكفايه من الحلال مش لاقيها، فتفتح له ابتلاء ابواب الحرام، فيحس انه ايه، هيكتفي لما ياخد الحرام، هتكتفي لما تلاقي نفسها ماشيه في الحرام، هيكتفي لما يشتغل في شغلانه حرام، لما يتاجر تجارة حرام، لما يشهد شهادة زور، لما لا، فهو دي فتنة. فالنبي بيقول للعبد المكاتب، بيقول سيدنا علي بعلم العبد المكاتب ده، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، أي ابعدني يا رب، واصرفني وامنعني ونجني من هذا الحرام بالحلال، ومعنى ده افتح لي أبواب الخير. الهنا كفاية مش لازم تكون بالفلوس، ممكن تكون اكتفاء يكون بالرضا، بانصراف، تقليل التكاليف، بعدم فساد العيال، بعدم فساد وتلف الممتلكات، فما تحتاجش تتصلح كل شويه او تغير كل شويه، خلاص عندك عربيتك كافيات، عندك بيتك لامم الدنيا، عندك الزوجه الحمد لله مطيعه وصبره وقنوعه، لا تقعدش تتطلع للي معاها واللي فلانه لابسه ذهب وفلانه جابت عربيه وفلانه عندها مش عارف ايه، لا هي نظرها قنوع، وبالتالي مش مرهقك بالطلبات، أو زوجة مكفيات مش محتاج أنت تشوف حرام تفتن بغيرها، أو هي زوجها مش مفتونة بغيره إلا غير ذلك. لسه من شوية كان أحد الناس بيسألني يقول إنه رجل من الناس له رغبة في امرأته، فالمرأة يعني متكبرة عليه شوي أو يعني متمردة شوي، تقول لا، فحتى إذا أرادها أخذها غصبا، خلاص مش ما فيش حل إلا العافية بقى. فبيقول يريد أن يتزوج ويقدر، عنده الماديات أن يقدر للزواج، لكن زوجته كمان رفضة، بتقول لا يانا لوحدي يا إما تنطلق، وطبعا عيال وعشة عمره بتاع، فلو تتجوز عليها هترفع خلع وتتطلق وتبقى مشكلة. فهو ما بين نارين، ما بين كفران العشير اللي هي فيه وبين امتناعها، وطبعا ده جهل من المرأة. إن كان إن لم يكن لك أخطاء أو مشاكل في معاملة الرجل للمرأة وفي سلبيات، ممكن كل التفاصيل ما تبقاش معروفة في الكلام يعني، فممكن يكون الرجل نفسه سيء المعاملة، غير مهتم بالعلاقة الطيبة إلى غير ذلك. ففي هي ممكن تكون بتسمع للمفسدين في الانترنت والفضائيات اللي يقولك ملوش عندك حاجة وانت مش جارية عنده، مش بهيمة، انت مش عارف ايه، فتقعد تتقلب ودماغها تلسع، ما عندهاش علم شرعي يبين لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا طلبها زوجها ولو كانت على التنور على الفرن شغالة بتعمل تحمي الفرن وتخبز عيش، تسيب الفرن وتنزله الى غير ذلك. فالشاهد جهل، فهنا فيش اكتفاء. فمن ضمن الأدعية اللهم اكفني بحلالك، يبقى كل حلال بقى. الأمثلة اللي نضربها دي أخوانا عشان نفسر يعني حلال. حلالك بالمال، بالزوجة، بالسكن، بالعمل، بالمنصب، بالعلم، بالقوة، بالطاقة، حلالك بكل شيء. ما أحل الله لك، ما استطعت حوزته أو حيازته بما شرع الله لك، ألا تطمع فيما عند غيرك. ولو طب إيه اللي يحصل لو ما حصلش اكتفاء بالحلال عن الحرام؟ يحصل أن العبد يحقد على من عنده مال، على من عنده عيال، على من عنده زوجة، على من عنده منصب، على من عنده متاع عقارات عن كذا، أو يحسد، يبدأ يقر على الناس ويبصلهم ويبدأ يضربهم عين بقى ويحصل مشكلات، أو يخش يتوكل أو يتوجه إلى سلوك الطريق الغير صحيح، إن هو أو غير الصحيح اللي هو بقى يسرق، يرتشي، يحتال، ينصب، يفعل كذا ويفعل كذا، كل دي مفاسد. فلو حصلت الكفاية بالحلال عن الحرام يبقى العبد هيستقيم على منهج الله ولا يطمع في غير ما عنده فيما غير ما في يده، كما في قولنا صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك إيه؟ الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد، والزهد أنا مش معناها الدروشة، معناها ألا تكون متكالبا عليها بحيث تطلبها بالحرام، تطلبها بغير طرقها الصحيحة. وإلا فإن الله تعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح، أي الحلال للرجل الصالح، يعني الإنسان المحترم الذي يتقي الله في المال. وأيضا قال في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الدنيا مقسمة إلى أربعة أصناف، إما غني تقي، رجل آتاه الله العلم القرآن الحكمة الدين وآتاه المال، فالعلم خلى الرجل صاحب الدين والتقوى سواء كان هو عالما أو كان على صلة بأهل العلم يسألهم في كل تصرفاته، فيؤدي الزكاة ويتصدق ويصل رحمه ويطعم الفقيرة وكذا 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 ويصلح في الأرض. فسلطه الله بالعلم على هلكة هذا المال، أي على إنفاقه في الحلال فيما أحل الله، فهو في أعلى المراتب والدرجات، لأن كل ما كانت العمل الصالحة أكثر نفعا للناس وأعم فائدة على الخلق كلما كان أجرها أعلى. يعني واحد بيصلي وبس، والتاني بيصلي وبيتصدق، أو بيصلي ويمشي في حوائج الناس يعلم الناس الخير أو يقضي مصالحهم، أيهما أعظم أجرا؟ يبقى كلما كان عملك الصالح أعظم أجرا وأعم نفعا وأوسع انتشارا في الخلق بالنية الصالحة كان أجرك أعلى، والعكس بالعكس كلما كان العمل الفاسد أشد ضررا وأعظم أثرا وخطرا على الناس كلما كان الإثم إيه؟ أعظم. ولذلك نقول للناس اللي بتشتغل في الحرام سواء ما بتشتغل في التهريب، بتشتغل بالمخدرات، الخمور، بتشتغل في التمثيل والأغاني والكلام ده كله، هؤلاء مفسدون في الأرض، هؤلاء فاسقون مجاهرون بالمعصية. إذا مات أحدهم نسأل الله قبل ذلك أن يهدي الجميع، لكن إذا مات واحد من هؤلاء نقول الحمد لله الذي أراح منه البلاد والعباد. ليه؟ لأن ظاهر العمل أنه إيه؟ مفسد في الأرض، ينشر الفجورة والتعري والمخدرات وأيا كان بقى نوع العمل اللي بيعمله. طيب نرجع في الحديث بقى، وأغنيني بفضلك عمن سواك. هناك فرق ما بين الكفاية والاستغناء. الكفاية دخلك 10 ومصاريفك 10، اللي جاي على قد انه رايح. انا الحمد لله مستورة، لا محتاج من حد حالة ولا بتخرم عندي اسبوع، ولو الدنيا مرة زنقت بتبقى يعني مطب وعد، فمكتفي الحمد لله، ماشية معادلة رايحة جاية. اما الغنى بقى الفضل، وذلك سيدنا النبي قال لك ايه، واغنني بفضلك اي بما زاد بزيادتك عمن سواك. الواحد طالما مكتفي مش محتاج يقول لحد سلفني، مش هيجي عند الحاج علي سلفني حاج علي، ولا عند حاج سامي، ولا عند حاج سيد وسيد اسماعيل، لا مش هيستلف من حد حاجه، مش هيعري وشه، مش هيكشف عورته، بيته مستور، ولازم يكون المستور ما يتفضحش، اما من ستره الله لم يفضحه، لم يفضح. وفي الحديث في اذكار الصباح والمساء، اللهم استر عوراتي، ومن العورات كشف فقرك للناس، كشف ضعفك للناس، أن تمرض وتحتاج إلى من يعينك. لسه واحد بيحكي لي أنه رجل كان يتصل به يشكو إليه الحال، ثم فجأة لم يتصل الرجل بقاله فترة، سأل عنهم فعرف أنه مات، ثم قيل له يا فلان تعال نطلع فوق الجامع العمارة دي نجيب الواحد معاق تعبان ننزله. فبيقول طلعت معاهم فوجئت أن اللي احنا طالعين ننزله ده كان بيهرينا لعب كورة، لكن جاله شلل، هو جسم ما شاء الله طول بعرض وتشل، بقى عبارة عن سطيحة هو واخوه، ده محتاج اللي يشيله ويحط. فسبحان الله المفاجآت. فاللي عايز اقول لك انه الاستغناء بقى الا تحتاج الى احد، لا مش ده الاكتفاء، الاستغناء ان يكون عندك زيادة للطوارئ وللظروف الصعبة وللآمال والتخطيط المستقبلي، مش انت عايش يوم بيومه، لا ده انت عندك زيادة كمان، عندك فضل. وأغنني بفضلك عمن سواك، ألا تحتاج إلى أحد، ألا تضطر ذات يوم إلى كشف عوراتك، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، أبقى مطمن يوم ما يحصل لا قدر الله حد عيل كح، بتتصل بالدكتور وتحجز معه وتروح له وانت معك فلوس العلاج والمواصلات والكشف، ولو احتاج عملية كمان يبقى معك زيادة مغطية، وده ما يأثرش على دخل البيت ومصاريف المدارس ومصاريف الكهرباء والغاز والبتاع والكلام ده كله، يبقى عندك زيادة. دخلك محتاج مصاريفك مثلا 20 وانت معك 30-40، خلاص انت مطمن في راحة. بتقولها لربنا بقى، واغنني بفضلك اي بما فضل على كفايتي عن الناس، عن ما احتاجش للناس. ليه بقى يا اخوانا الدعاء ده بقى، حتة اغنيني بفضلك عن من سواك دي، لانه الانسان اذا احتاج الى غيره، الى احد من الناس، مهما كان الذي تحتاج اليه غنيا كريما جوادا رقيقا الى كل الصفات الجميله فيه، الا انه بشر، فماله محدود وعطاؤه مقطوع وممنون. تحتاج له كشف الوجه للناس وكشف العوره وهتك الستر امام الناس مذله، لانه يحتمل انت تقول له هات، يقول لك ايه معيش، او مفيش، او مش هديلك، او مش فضيلك، او ما تلاقيهوش هو اصلا، يكون حد غيرك سبقه وطلب منه، او انت تكون رحت له مره واثنين وثلاثه حتى مل، حتى ضج، حتى ضجر، وحتى لو اعطاك في كل مره لاي سبب فانت تاتيه بمذله. السؤال لغير الله ايه؟ مذله. ليه سيدنا النبي علم العباس بن عبد المطلب قال ايه يا عبد الله بن عباس، قال يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، اذا سالت فاسال الله. ليه يا فنان اذا سالت واذا استعنت؟ لان سؤال الله هو السؤال الذي لا يرد، والاستعانه بالله استعانه لا تخيب. انت عندنا مثلا جيتك يا عبد المعين تعني ايه؟ جيتك لعبد المعين تتعان، عايز اللي يعينك، اخبط على الباب لقيته هو الحقوني يا جماعه اسعاف، لقيته هو نفسه عنده الاسعاف، والاسعاف كان مش عارف تشيل منه ولا مين، نسال الله العافيه، محتاج لك قرشين، انت عايز فلوس؟ اقول عايز فلوس، عايز، وانا كمان عايز فلوس، ها يا سلام، جيت في جمل، انت عاوز وانا عايز، تعالى حددنا احنا الاثنين، ونروح للثالث لا هو كمان عنده فلوس عايز فلوس. اذا السؤال لغير الله حتى لو اجيب السؤال فليس كل مره، وحتى لو اجيب كل مره فالعطاء مقطوع، ما عندكم ينفد. عندكم دي عندك كشخص وعندك كإنسان حتى الناس تحتاج منك. ومن عجائب وصف النبي اللهم صل وسلم عليه أن الرجل لما كان عنده وأعطاه، رآه ينظر إلى أغنام وإبل
يعني حيوانات بهائم عزكم الله بين جبلين في واد يعني في منطقة كده أرض مفتوحة وفي أغنام وفي ماشية. فقال له تعجبك؟ قال نعم. قال هي لك. فرح قال إيه كلمة عجيبة؟ قال لك جئتكم من عند رجل يعطي عطاء إيه؟ من لا يخشى الفقر. طب إزاي من لا يخشى؟ هو في حد ما يخشيش الفقر؟ ده الملياردير الفلاني أغنى رجل في العالم عشان يطلع مصاريف بيحسبها بالسحتوت. ما هو لو ما كانش بيحسبها بالسحتوت ما كانش بقى غني، صح؟ لو ما كانش بيحسبها بالملي وبالقرش وبالدينار وبالدولار وباليورو ما كانش بقى ملياردير ولا مالتي مليونير، واحنا اللي بنا ملط. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي. ما هو انت من دقنه وفتن، هم يلعبوا ويكسبوا ملايين وانت تدفع فاتوره التليفون وفاتوره النت وفاتوره الكهرباء ومشاريب القهوه ودواء الضغط والسكر والاعصاب اللي اتحرقت. انا بشجع فلان. يا عم بتشجعه على ايه؟ طب ها شجعته اهو وزغرطت اللي خلمان. ايه اللي خدته بقى؟ هو كسب. فريقنا كسب. كسب ايه؟ كسب الكاس وكسب الشهره وكسب المجد وكسب الصحافه والاعلام وكسب الفلوس وكسب كل حاجه. عمل لك ايه بقى انت؟ انت بقى عملت ايه؟ اتحرق دمك، صح؟ طب انت فرحت وزغر بيب 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 زي كماش ومع ايوه عم سامي مش ده بيحصل. طب فرحت عملت ايه؟ ايه اللي خدته؟ ايه اللي استفدته والله بجد؟ ويطلع لك واحد عمال يفسد في الناس بافلامه ومسلسلاته وباغانيه بجعيره مش الاغانيه، يقول لك بشارك الجمهوري عربياتي. ايه بتاخدهم لفه مثلا؟ بتشغلها لهم؟ اللي عايز يبعت لك على الخاص اللي عنده مشوار تبعتها له؟ ولا ايه؟ مش فاهم يعني. بفلوس المغفلين والمغفلات وما اكثرهم في هذه الايام في السنوات الخدعه، جمع هو ملايين وجاب عربيات وقصور وانت مش عارف تركب ميكروباص حتى. وكبيرك لو ركبت ميكروباص خدت كرسي جنب السواق ده يبقى انت كده ولد جدع. صلى الله عليه وسلم. فالقضيه واغنني بفضلك عمن سواك الا اكون مضطرا الى كشف عورتي، عوره الفقر، عوره الضعف، عوره الهم، عوره الديون، عوره امام سواك. ما احتاجش ان انا عشان اجهز بنتي اروح اقول لواحد سلفني، ولا اضطر اخد قرض من البنك، ولا اروح اقسط عند محل الموبيليا. ما احتاجش ان انا عشان خاطر مش عارف اعمل شقتي واجددها عشان السباكه ضربت ولا عشان الكهرباء باظت ولا عشان كذا اروح استلف من ده ومن ده ومن ده ويبقى الدنيا صعبه عليا. لا، اغنني بفضلك عمن سواك. والسؤال لغير الله مذله يا اخوانا. ولذلك دائما استعن بالله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير من حيث ايه لا يحتسب. فالقضيه اذن، طب هنا الصحابي سيدنا علي لما قال للرجل ده هل قال له ذلك معناه اقعد في البيت ما تشتغلش؟ لا، ده هو الرجل خد بالك العبد المكاتب ده اصلا متفق مع سيده على مبلغ وبيشتغل، بس جهده وشغله واجرته مش جايبه المبلغ ده، يبقى هو بذل ما عنده. يبقى الدعاء ياتي بعد ماذا؟ بعد العمل. بعد الايه؟ بالعمل. ثم فقه الدعاء، كيف اطلب من الله ان يكفيني بالحلال عن الحرام وانا متمسك بالحرام معترض ومعارض للحلال؟ وكيف اطلب من الله ان يغنيني بفضله عمن سواه وانا متذلل للخلق؟ لا، اعتقاد القلب حين تدعو انه لا مفر ولا منجا ولا ملجا من الله الا ايه؟ اليه. ثم جزئيه مهمه جدا اخواننا، انك ان تعتقد انك وان تاخرت الاجابه فانها لا محاله دعوه مجابه، لان عندنا الدعاء على ثلاثه احوال، اما ان يستجاب لك بمثل ما دعوت، بمثل يعني دعيت بكذا يجي لك اللي انت عايزه بالظبط، او ان يرفع عنك من البلاء بمثل ما دعوت. يعني واحد دعا دعوه جامده مخلصه بقوه ايمان مثلا 30%، وكان في دعاء نازل بقوه 50%، كان في دعاء في بلاء نازل عزكم الله مثلا بفصل من الشغل، بحريقه في البيت، بيموت عيل، بيموت اب، بيموت كذا، بحادثه بتاع، بكارثه، بقضيه هيلبسها زور، او باي في مصيبه هيقع فيها. فالدعاء طالع بنسبه 30 والبلاء نازل بنسبه 50، الدعاء قبل البلاء رفع منه قد ايه؟ 30، فضل من البلاء قد ايه؟ 20، ال 20 دول طلعوا بقى في ايه؟ في خضه، في عيل جاب ملحق، في قفله في الكهرباء وعدت على خير ما فيش حاجه باظت، في شنكله من على السلم اتجبس ولا اتجبر وعدت على خير برضه، خد لفت نظر بدل ما ياخد فصل وتحاول محكمه تأديبيه خد لفت نظر، اتضاع منه 1000 جنيه بدل ما كان يضيع منه 100,000 جنيه. يعني اذا ايه؟ خف البلاء. هو مش شايف، خد بالك، حاجه من لطف الله ايضا الا ترى ما صرف عنك من البلاء. تخيل بكده لو حد ايه جه قال لك كشف حساب كده كل شويه، على فكره كان هيحصل لك كذا وانت ماشي في الطريق الفلاني، بس بفضل الله ثم ببركه عمل خير صنائع المعروف تقي مصارع السوء، او ببركه دعاء استجيب لك منك او من غيرك، امك دعيت لك، حد دعا لك، مصارعين انت دعيت، ببركه اي عمل خير لطف الله بك فخفف عنك هذا البلاء وحصل لك البلاء ده. تخيل بقى لو كل تيجي تفكر طب اخش اعمل ايه تاني، تخاف تعمل اي حاجه. ليه؟ خايف لا يكون فيها ايه بلاء. فمن رحمه الله الا يكشف الله لنا ما صرف عنا من البلاء خالص. ثم الحاله الثالثه ان يدخر للعبد الدعاء كما هو، يخليه لك كده مخزن لك رصيد عندك في الايه، في امانات يوم القيامه، تراه يوم القيامه درجات في الجنه. يبقى عندك ثلاث احوال. اما العبد حاجه من اتنين، يا يدي لك ويقرفك ويذلك مهما كان كريم، وحتى يوم ما يحصل خلافات مع بعض مش انت اللي كنت وجيت لي وانا عملت معاك وسويت، او على الاقل يقولها لغيرك، يبقى انت ذليت نفسك ليه. وخد بالك عالي، اعطاء العبد للعبد اذلال واستعباد. والناس يقول، والمثال العربي يقول ايه، الناس عبيد الايه الاحسان. وفي الشاعر يقول احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانه. اللي يقول لك انا ايه، انا عبد من يحسن الي، او وهكذا. فاذا ما فيش مجال ان الواحد يكلف نفسه عناء الذل امام الناس، انما يكفيك ان تستعين بالله. وده مش معناه ترك الاخذ بالاسباب. يبقى الاخذ بالاسباب الصحيحه الشرعيه مع التوكل على الله وعدم الاضطرار الى الخلق الا في اضيق الحدود. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حصن فروجنا، طهر قلوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وامهاتنا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.